بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في من صلى في النجس عن نسيان، وقلنا بأن الكلام تارة في مقتضى القاعدة وأخرى في مقتضى النصوص. وقلنا بأنه بحسب مقتضى القاعدة تارة يكون المنظور النسيان المستوعب، وتارة يكون المنظور النسيان غير المستوعب. وقد مر الكلام في الفرض الأول وهو النسيان المستوعب، وأما الفرض الثاني وهو النسيان غير المستوعب فإن مقتضى القاعدة فيه عدم الاجتزاء بالصلاة، والسر في ذلك أن ما أمر به لم يتعلق النسيان به، وما نسيه لم يتعلق الأمر به. وبيان ذلك أننا لو سلمنا أن مقتضى إطلاق حديث الرافع حيث قال فيه رفع عن أمة النسيان سقوط التكليف المنسي، فحينئذ يقال بأن حديث الرافع مورده ما إذا تعلق النسيان بنفس ما تعلق به التكليف، كي يقال بأن التكليف المنسي ساقط بحديث الرافع. وفي محل كلامنا إذا نسي فصلى في النجس ثم تذكر والوقت ما زال باقيا، فما نسيه هو الفرد والفرد لم يتعلق به الأمر، وما تعلق به الأمر وهو طبيعي الصلاة بين الحدين الزوال والغروب لم ينسه، لأن المفروض أنه تذكر والوقت ما زال باقيا. فبما أن ما نسيه غير ما كلف به فلا يكون هذا النسيان مشمولا لحديث الرافع. هذا كله بالنظر لمقتضى القاعدة، أي أن مقتضى القاعدة عدم الاجتزاء بصلاته. وأما مقتضى النصوص فالنصوص على قسمين، النصوص العامة والنصوص الخاصة الواردة في فرض النسيان. أما بلحاظ القسم الأول فمقتضى القاعدة صحة صلاته، لأن حديث لا تعاد وهو نص عام دال على أن من أخل بشرطية الطهارة فصلاته صحيحة، فإن قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ظاهر في أن الإخلال بشرطية الطهارة ظاهر بأن الإخلال بشرطية الطهارة عن عذرين غير موجب لفساد الصلاة، سواء كان العذر جهلا أو شنو أو نسيانا. فمن صلى في الثوب النجس نسيانا فهو مشمول لحديث لا تعاه. لو لم نناقش في ذلك بما ناقشنا به سابقا من أن عنوان الطهور في الخمسة محتمل الشمول للطهارة الخبثية، وبالتالي فالتمسك بالحديث في محل الكلام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني أي النصوص الخاصة الواردة في باب النسيان، فالطوائف هنا خمس طوائف، يعني ينبغي تقسيمها إلى خمسة على خلاف ما صنع سيدنا قدس سره. فهنا خمس طوائف للروايات. الطائفة الأولى ما دل على بطلان صلاته إذا صلى في الثوب النجس مطلقا من دون تفصيل بين فرض الجهل أو فرض النسيان. ومن هذه الطائفة حسنة محمد بن مسلم السابقة قال: وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. ومن هذه الطائفة مصححة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وقد رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته. فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن يكون قد صلى فيه جاهلا أو ناسيا أو متعمدا. متى ما رأى النجاسة ولم يغسل الثوب وصلى فإن صلاته فاسدة. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على البطلان في فرض النسيان، ما دل على البطلان في فرض النسيان أيضا مطلقا، أي سواء كان النسيان عن قصور أو تقصير. ومن هذه الروايات صحيحة زرارة قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت، يعني الماء، وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله. ومن هذه الطائفة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعان فيغسله ويعيد الصلاة. فإن مقتضى إطلاق هذه الطائفة أن من صلى في النجس نسيانا فصلاته فاسدة من دون فرق بين أن يكون النسيان عن قصور أو تقصير. هذه الطائفة الثانية. زين. الطائفة الثالثة ما دل على الصحة في فرض النسيان مطلقا، ما دل على صحة صلاته في فرض النسيان مطلقا. وهي صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. مو بس هم صحيح، هم شنو؟ مقبولة مقبولة. فظاهرها، فمقتضى إطلاق هذه الرواية صحة صلاة من صلى في الثوب النجس نسيانان عن قصور أو تقصيرين. هذه الطائفة الثالثة. لا ما كفر، احنا كلامنا في الدم سيدنا. الرابعة: ما ورد في من صلى في من صلى في النجس نسيانا عن تقصير، وهي موثقة سماعة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه، إلى آخر الرواية. فإن ظاهرها أن الأمر بالإعادة إنما هو عقوبة لنسيانه، ومقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يكون مورد الرواية النسيان عن تقصيرين. زين، هذه الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة: ما ورد في باب الاستنجاء بالخصوص، أي من نسي أن يستنجي فصلى. بعد هذا مو دم سيدنا، هذا مو دم بعد، نسي أن يستنجي يعني. زين، وهي موثقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي، هو يعني هذا كلام الإمام عليه السلام، لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة. نقول صلى مشع، ها مشع صلى، يقول صلاته شنو؟ صحيح مشع، مثل البدو ذولين مشع. فمقتضى إطلاق هذه الرواية أن من نسي الاستنجاء وصلى فإن صلاته صحيحة من دون تفصيلين. فالكلام فعلا في تنقيح الجمع بين هذه الطوائف. فنذكر هنا أمرين: أما بالنسبة للطائفة الخامسة فهي خارجة، والسر في ذلك أنها معارضة في نفسها، أي أن الروايات الواردة في من نسي الاستنجاء وصلى هي متعارضة في حد ذاتها، فلا تنهض للمعارضة مع بقية نصوص الباب. حيث إن صحيحة موثقة عمار معارضة بصحيحة عمرو بن أبي نصر. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ، مو أتوضأ يعني أتطهر، أتوضأ يعني شنو؟ الوضوء، الوضوء. أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي يعني من البول، ثم أذكر بعدما صليت. مستعجل مستعجل، ها اريد اروح الجامعه بس، وانسى استنجائي ثم اذكر بعدما صليت. قال: اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوءك، فان ظاهرها شنو؟ أن من نسي الاستنجاء وصلى فإن صلاته فاسدة، ومقتضى تعارض هذه الطائفة خروجها عن معارضة طوائف الباب، فينحصر الحديث في البحث عن طوائف الباب. الأمر الثاني: إن المتعارض من الطوائف الأربع هو الطائفة الثانية الدال على بطلان الصلاة في فرض النسيان مطلقا، والطائفة الثالثة الدال على صحة الصلاة في فرض النسيان مطلقا ومن دون تفصيلين. فما هو وجه الجمع بين الطائفتين؟ ذكر في المقام وجوه. الوجه الأول ما أشار إليه سيد المستمساك قدس سره الشريف من أن مقتضى الجمع بين الطائفتين حمل ما دل على الأمر بالإعادة على الاستحباب، بمقتضى قرينية النص على الظاهر، فإن ما دل على عدم الإعادة وهو صحيح العلا حيث قال لا يعيد قد مضت الصلاة صريح في صحة صلاته، وما دل على الإعادة كصحيح عبد الله بن أبي يعفور حيث قال يغسله ويعيد ظاهر في لزوم الإعادة، فمقتضى قرينية الصحيح على الظاهر حمل الأمر بالإعادة في الطائفة الثانية على الاستحباب. لكن سيدنا قدس سره الشريف صفحة 343 من الجزء الثالث قال: إن هذا الجمع غير تام لوجوه. طبعا هو عبر عنا بالتوهم أيضا يعني. أولا قال بأن رفع اليد عن ظهور أحد الدليلين بصراحة الآخر إنما هو في الدليلين المتكفلين للأمر المولوي، فلو كان الأمر بالإعادة أمرا مولويا لصح حمله على الاستحباب بقرينة صراحة الآخر، كما إذا دل أحدهما على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودل الآخر على النهي عنه فبصراحة كل منهما يرفع اليد عن ظاهر الآخر، وأما في الدليلين الإرشاديين فلا وجه لهذا الجمع بوجه، حيث إنهما متعارضان تعارضا مستقرا لإرشاد أحدهما إلى فساد الصلاة عند نسيان النجاسة وإرشاد الآخر إلى صحتها فحالهما حال الجملتين الخبريتين إذا أخبرت إحداهما عن الفساد والأخرى عن الصحة. فلو قال الإمام يصح صلاته وتبطل صلاته، هل يمكن الجمع بينهما بحمل تفسد صلاته على الاستحباب؟ لا إشكال أن هذا الجمع غير عرفي، فكذلك الأمر في المقام. لكن هذا الكلام منه قدس سره محل تأمل نقضا وحلا. أما نقضا فلما ذكره نفسه صفحة 327 من هذا و37 من هذا الكتاب، بلي 27 من هذا الكتاب، قال: فالصحيحتان، وهما صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام، في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال يعيد. وموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابه، قال: علم به أو لم يعلم فعليه شنو؟ إعادة الصلاة. هاتان صحيحتان. ويقابلهما صحيحة محمد بن مسلم ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته فلا إعادة عليك. فالصحيحتان تدلان على الإعادة، وصحيحة محمد بن مسلم تدل على عدم الإعادة في فرض الصلاة فيه شنو؟ عن جهل. فعلق سيدنا قدس سره على ذلك في صفحة 327، قال: فالصحيحتان تعارضان صحيحة محمد بن مسلم، والصحيح حمل الروايتين على استحباب الإعادة، والصحيح حمل الروايتين على استحباب الإعادة والحكم بعدم وجوبها لا في الوقت ولا في خارجه، ولذلك احتاط الماتن بالإعادة في الوقت، مع أن لسان الإرشاد شنو؟ واحد في تلك الصحاح وفي هذا المورد من محل كلامنا. وأما حلان فإن كلامه تام، بلي كلامه تام فيما لو لم يحتمل التكليف، أي لو لم يكن عندنا إمارة عقلائية على احتمال التكليف، يعني بأن يكون الأمر بالإعادة أمرا شنو؟ مولويا تكليفيا. لو لم يكن عندنا إمارة على أنه أمر مولوي تكليفي لقلنا بأن روايتين ظاهرتان في الإرشاد، إحداهما إرشاد إلى الصحة والأخرى إرشاد إلى الفساد، فالجمع بينهما بالحمل على الاستحباب غير عرفي. وأما إذا قام منبه عقلائي على أن الأمر تكليف مولوي فيتولد احتمال التكليف احتمالا عرفيا، وبالتالي مع احتمال التكليف احتمالا عرفيا فالحمل على الاستحباب عرفي. وفي المقام مقتضى موثقة سماعة التي قالت: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه، فإن ظاهر موثقة سماعة أن الأمر بالإعادة أمر مولوي. مولوي تكليفي يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. ومفاد موثق سماعة منبه ولده شنو؟ ولد أن يكون احتمال التكليف في الأمر بالإعادة احتمالا عرفيا، فما دام احتمال التكليف احتمالا عرفيا فالجمع بين الطائفتين بحمل الأولى على أبلي بل على الاستحباب وهو ما دل على البطلان دون الثانية ليس منافيا لما ذكره زه. هذا المناقشة الأولى له. مناقشة الثانية جيدة، قال وثانيا إن قوله في موثق سماعة، تفتوا إلى موثق سماعة، يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه غير قابل للحمل على الاستحباب، فإن العقوبة لا تناسب الاستحباب. زين، الوجه الثالث في المناقشة، قال إن الأخبار المذكورة فصلت بين الجاهل والناسي، وقد مضى، شوفوا مورد النقد اللي احنا نقضناه عليه، وقد مضى أن الجاهل يستحب في حقه الإعادة، يعني الموضع الذي ذكر فيه الحمل على الاستحباب. فإذا قلنا بأن مفاد هذه الأخبار استحباب الإعادة لم يبقى فرق بين الجاهل والناسي، وهذا يتنافى مع ظهور الأخبار في التفصيل بينهما. إذن ظاهر هذه الأخبار التي بأيدينا، يا شيخ علي وين شيخ علي، ظاهر هذه الأخبار التي بأيدينا أن هناك تفصيلا في الوظيفة بين الناس والجاهل. وسبق أن ذكرنا في صفحة 327 أن الجاهل يستحب له إعادة الصلاة، فلو حملنا الأخبار التي بأيدينا أيضا على استحباب الإعادة لم يبقى فرق بين الجاهل والناس، أي أن صلاة الجميع صحيحة ويستحب للجميع الإعادة، فلم يبق فرق بينهما، وهذا يتنافى مع سياق الأخبار التي بين أيدينا منافات واضحة، حيث إن ظاهرها أن هناك فرقا في الحكم والوظيفة بين الجاهل والناس. وهذا الكلام منه إنما يتم لو ورد، لا لو ورد الدليل الدال على استحباب الإعادة في الجاهل. لو عندنا رواية قالت من صلى جاهلا بالنجاسة يستحب له الإعادة، لقلنا بأن حمل الروايات الدالة على الإعادة في المقام على الاستحباب لازمه عدم الفرق بين الناس والجاهل، وهو مرفوض عرفا. أما دعوى استحباب الإعادة في الجاهل لم يأتي لأن رواية وردت في ذلك، بل بمقتضى الجامع بين الروايات، أي أن السيد ما ارتكبه هنا ارتكبه هناك تماما، وهو وجود طائفتين متعارضتين، فحمل الطائفة الدالة على الأمر بالإعادة على الاستحباب كما فعل السيد الحكيم في المقام. فلم ترد عندنا رواية تدل على أن من صلى في النجاسة جاهلا يستحب له الإعادة كي يكون هذا أمرا واضحا، وبالتالي لو حملنا الروايات في المقام على استحباب الإعادة لم يبقى فرق بين الجاهل والناس، وإنما هذا المدعى وهو استحباب الإعادة في حق الجاهل نتيجة جمع بين روايات مطلقة كالروايات التي هي شنو في محل كلامنا، مضافا إلى أن الروايات الواردة في محل كلامنا أيضا لم ترد في الناس، وإنما السؤال وقع عن النسيان، لا أن عنوان النسيان ورد في جواب الإمام، أي أن السائل سأل عن فرض من صلى في النجس ناسيا، فأجاب الإمام تارة بأنه يعيد وأخرى بأنه لا يعيد. فلو كان وردت عندنا روايتان، إحداهما تدل على استحباب الإعادة في الجاهل، والأخرى تدل على وجوب الإعادة في الناس بعنوان أنه ناسي، وقلنا حينئذ لو حملنا الرواية الدالة على الإعادة في حق الناس بما هو ناسي على الاستحباب لم يبقى فرق بين الناس والجاهل، وهذا خلف ما هو ظاهر الروايات. أما إذا كانت المسألة هي مقتضى الجامع بنظره بين الروايات فهذا لا يؤدي إلى التنافي بحيث يكون إشكالا على الجمع الذي أشار إليه السيد النبيه الفقيه في المستمساك قدس سره. يأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين. نعم، ما عندنا، هو الروايات اللي في المقام سأل عن فرض النسيان فالإمام أجاب تارة بأنه يعيد وأخرى بأنه لا يعيد. هناك أيضا كل روايات ما فيها في كلام الإمام جاهل، أيضا ناظر إلى من صلى في النجس ثم علم، الإمام هم قال هناك تارة يعيد تارة قال لا يعيد. هناك السيد حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، هنا استهجنه في المقام. هذا الموجود ما عدنا، ما عدنا نصوص، هذا إشكالنا، ما عدنا النصوص هذه اللي ذكرناها، كل النسيان وارد في كلام من سائل. فلو قلنا بأنه يعني لو قلنا لو قال قائل كما هو أشار ليس في الجميع جاهلا أو ناسيا يستحب الإعادة، لم يكن مخالفا لظاهر شيء.